بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلمه بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال: كنت مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عقيل. قال: فقال يا معاذ: تدري ما حق الله عن العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله: أفلا تبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيستكبروا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي حصين والاشعث بن سليم انهما سمعا الاسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، اتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: أن يعبد الله؟ قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. قال رحمه الله: حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائد عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال: سمعت معاذا يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته، فقال: هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم؟
نعم، تقدم معنا البارحة الكلام على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن هذا أعظم الحقوق وأوجب الواجبات، وهو حق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لماذا؟ لأن الشرك بالله يحبط العمل، بل ويحبط سائر الأعمال، فلا يقبل من صاحبه صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل وهو يشرك بالله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأيضا كما قال ربنا عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك بالله عز وجل يأتي على الأعمال فيجعلها هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأيضا يقول ربنا عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فيقول أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله عز وجل على عباده، هذا الذي يجب عليهم أن يفعلوه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وتقدم معنا أيضا أن العبادة هي ما اجتمع فيها شرطاء الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبالإخلاص ينفى الشرك، وبالمتابعة تنفى البدعة. فلا تكون عبادة إلا إذا كانت على وفق هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بدع ولا خرافات ولا محدثات ولا أذواق ولا استحسانات ولا قول فلان وفلان ولا تقليد ولا شيء من ذلك. بل إخلاص لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان صاحب العمل صاحب نية خالصة ونية حسنة ولكنه يعني لم يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعمله مردود عليه ولو كانت نيته حسنة. يدلنا على ذلك حديث النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فأوها قليلة واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني هو أقل في العمل لأنه عبد مغفور له. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره غضب وجاء إليهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، لأن أحدهم قال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء أو لا أكل اللحم. فجاء إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أما إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. هذا يدلنا أن النية الحسنة ما تكفي، لا بد من نية حسنة وإخلاص لله، ولا بد من متابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا صار العمل مردودا على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هو مردود على صاحبه، وإن زعم أنه يتقرب به إلى الله عز وجل. الحق الثاني هذا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأما حق العباد على الله، قال هل تدري ما حق العباد على الله؟ هل تعلم ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق العباد على الله، هذا حق أوجبه الله عز وجل على نفسه، لم يوجب عليه أحد من الخلق، وإنما ربنا عز وجل هو الذي أوجب على نفسه هذا الحق. هذا ليس يعني حق واجب بمعنى أن العباد هم الذين أوجبوا على الله، أو أن أعمالهم الصالحة هي التي أوجبت على الله أن يغفر لهم وأن لا يعذبهم، لا هذا غير صحيح، بل هذا حق إنعام وإكرام وتفضل من الله، لأنه حق مقابلة. عندنا حقان، حق الخلق على الخلق، حق مقابلة، يعطيه فيجب عليه أن يكافئه، مثلا يعطيه شيئا على سبيل الدين أو على غيره فيجب عليه أن يكافئه، هذا حق مقابلة. أما حق الله أو حق العباد على الله ليس حق مقابلة، بمعنى يجب عليه سبحانه وتعالى أن يفعله، لأن أفعال العباد أو أعمال العباد الصالحة هي التي أوجبت على الله أن يغفر لهم، لا، إنما هذا حق تفضل الله عز وجل هو الذي أوجب على نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. فمن الذي أوجب على الله الرحمة؟ هو الذي أوجب على نفسه، حق تفضل، حق إنعام، تكرم من الله عز وجل، خلافا لقول المعتزلة الذين يقولون أن العباد هم الذين استحقوا بأعمالهم الصالحة الحق هذا، فهذا حق واجب على الله يجب أن يفعله، لأن العباد أطاعوا، أمرهم بالطاعة فأطاعوا، فاستحقوا بذلك الثواب والتجاوز، يعني يجب على الله. لماذا يجب على الله؟ قالوا لأن العباد هم الذين صاروا طائعين، ليس بأن الله هو الذي جعلهم طائعين، هم جعلوا أنفسهم طائعين، بعضهم جعل نفسه طائعا وبعضهم جعل نفسه ماذا؟ عاصيا. فالذي جعل نفسه طائعا بناء على قوله في القدر أن العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم، الذين جعلوا أنفسهم طائعين لما أطاعوا الله صاروا مستوجبين لهذا الحق على الله عز وجل. وأهل السنة يقولون لا، هذا ليس بحق مقابلة، إنما ربنا عز وجل هو الذي أوجب على نفسه هذا الفضل وهذا الكرم، كما قال القائل: ما للعباد على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. يعني هذا معتقد أهل السنة في هذا الحق، كما قال الله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهو حق تفضل وإكرام وليس حق مقابلة كما هو حق المخلوق على المخلوق. قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وعد الله وعده الحق أن من لقيه لا يشرك به شيئا أنه لا يعذبه، لكن هذا النص كما تقدم يفهم مع النصوص الأخرى الواردة، فالنصوص الأخرى الواردة فيها تعذيب بعض الموحدين بسبب ذنوبهم، فهذا يدلنا على أن الموحد على حالتين: إما أن يبلغ به التوحيد حد الكمال فيحرق جميع المعاصي ويتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، فهذا الذي يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. أما إذا ضعف التوحيد والإيمان عنده فأدى إلى أن يفعل بعض المحرمات أو يصر على بعض الكبائر ويتوب وهو مصر عليها غير تائب إلى الله منها، فما حاله؟ ما حاله؟ تحت المشيئة، أمره إلى الله، إن شاء عذبه بذنوبه وإن شاء غفر له برحمته سبحانه وتعالى. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. هنا بعض الألفاظ في هذه الروايات التي قرأت الليلة، قال في هذه الروايات: قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ كان يركب الحمار. معلوم أن الحمار غير البغل وغير الفرس، يدل على التواضع وهو سيد الأولين والآخرين ومع ذلك يركب الحمار. معلوم أن ركوب الحمار بمثابة ركوب السيارات القديمة اليوم، الكبراء والتجار ما يركبون هذه السيارات، فمن كان منهم يركب الذي يتيسر فهذا يقول المتواضع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين ويركب حمار، وزيادة على هذا ما يدل على تواضعه هو إيش؟ مما يدل على تواضعه إضافة إلى ركوبه للحمار الإرداف، أنه أردف عادة الكبراء أنهم لا يردفون معهم أحدا، وترون اليوم التاجر أو المسؤول الكبير إذا ركب سيارة فاخرة أو الفارهة فإنه يركب وحده في المقعد، صح؟ وحده ولا أحد عن اليمين ولا أحد عن اليسار، والأتباع بسيارات أخرى، هذه عادة قديمة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ركب على حمار وزاد على هذا وأردف معه أناسا آخرين، هذا كمال التواضع. قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، أتدري أو تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. الحديث إلى أن قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، يعني لو أخبرتهم بهذا الفضل العظيم قد يحمل بعضهم على الاتكال على سعة رحمة الله عز وجل فيؤدي إلى تساهلهم في فعل الذنوب. يعني الله عز وجل هنا على لسان نبي صلى الله عليه وسلم يقول: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. بعض الضعفاء لعله إذا سمع أمثال هذه النصوص أنه يتساهل وأنه يعتمد على عظيم سعة رحمة الله وأنه يغلب جانب الرجاء فلا يترك الذنوب والمعاصي، إذا علم أن الله رحمته واسعة وأنه قد وسعت رحمته السماوات والأرض وأنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قد بعض الضعفاء يقول نحن أهل التوحيد والحمد لله ليس عندنا شرك، فيؤدي إلى أن يتمادوا في الذنوب والمعاصي. معاذ بن جبل لما سمع هذا الحديث ما ازداد إلا اجتهادا في طاعة الله، وما ازداد إلا تعلقا بالله ورغبة فيما عند الله، إلى أن توفاه الله عز وجل، بخلاف بعض الضعفاء لعلهم إذا طرقت عليهم نصوص الرجاء أن الله سبحانه وتعالى واسع الفضل، أن الله يتجاوز أهم شيء تحقق التوحيد، وسهل يعني مش سهل يعني، وما عداها من الذنوب أمرها يعني طالما حققت التوحيد أنت أمرك إلى الله. إذا سمع بعض الناس مثل هذا ممكن يتساهل، وهذا فيه غفلة عن النصوص الأخرى التي فيها الوعيد على أهل المعاصي. كم هي الأحاديث أو الآيات في شأن خطورة الزنا أو السرقة أو الفواحش أو الكذب أو الغيبة أو النميمة أو القتل أو التشبه بصفات المنافقين في إخلاف الوعد والكذب في الحديث وكذا وكذا، من أين يذهبون عند هذه النصوص؟ فلهذا استنبط العلماء فائدة من ذلك، أن يعني ليس كل العلم يطرح على جميع الناس، بل من العلم ما يكون الأفضل كتمانه على بعض الناس. العلم لا يجوز كتمانه مطلقا، لكن يكتم عن بعض الناس أو في بعض الأحوال، أما كتمانه مطلقا فهذا لا يجوز، لكن يكتم بعض العلم على بعض الناس أو في بعض المواقف، بعض الأحوال، بعض الأشخاص. لأن معاذ بن جبل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشارة، فقال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فإيش؟ فيتكلوا. لا تبشرهم فيتكلوا، يتكلوا على ماذا؟ على رحمة الله عز وجل، ويغلب جانب الرجاء فيأمنون من مكر الله عز وجل، يأمنون من مكر الله عز وجل. لا، المسلم يسير إلى الله عز وجل بين جانب الخوف وجانب الرجاء، إذا غلب أحدهما على الآخر فسد حاله. المؤمن يسير إلى الله بين جناحي الخوف والرجاء، إذا غلب الرجاء فسد حاله، وإذا غلب الخوف فسد حاله، ولكن يمشي إلى الله بين هذين الأمرين، بين الخوف لئلا يحمله الخوف على الأمن من مكر الله، وبين الرجاء لئلا يحمله يعني يمشي إلى الله مع الرجاء والخوف. إذا وجد عنده الرجاء فإنه لا يقنط من رحمة الله، وإذا وجد عنده الخوف فإنه إيش؟ لا يأمن من مكر الله. عنده أمران، الخوف من الله والرجاء لرحمة الله. إذا سار إلى الله بين جناحي الخوف والرجاء فإنه يسير سيرا معتدلا، أما إذا غلب جانب الخوف فإنه يقنط من رحمة الله، الله شديد العقاب، الله كذا، فإذا عمل ذنبا ييأس من نفسه ولا يرجو رحمة الله. وإذا غلب جانب الرجاء قد يأمن من مكر الله، يأمن من مكر الله، يعني يقول الله واسع الفضل، الله غفور رحيم، الله كتب على نفسه الرحمة، الله سبحانه وسعت رحمته السماوات والأرض. إذن يتمادى في الفواحش، في الذنوب، في التقصير، في العصيان، وهذا خطأ، وهذا صاحبه على خطر. فهنا يقول لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، يعني ليس من الحكمة أن نصوص الرجاء تطرح برمتها بدون ذكر نصوص الوعيد على العوام. يتناول حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه عظيم الرجاء أو عظيم رحمة الله، فيشرح هذا الحديث ويبدي ويعيد ويذهب ويرجع حول هذا الحديث، وكأنه يقول للناس هذا ربنا عز وجل واسع الفضل. يا أخي لا تستبعد أن في المجلس من يقول الحمد لله أنا ما عندي دعاء لغير الله، أنا ما عندي ذبح لغير الله. نحن أهل توحيد، تربينا من الصغر على التوحيد، فيتمادى بدل ما يخاف ويرعب ويتوب وينيب قد يستمر في معاصي، لكن يذكر لهم نصوص الوعيد ونصوص الرجاء لئلا يغلب أحدهما على الآخر فيهلك. هذا هو الذي ينبغي على الداعي لله وطالب العلم. الإمام الشافعي كما روى عنه في السند الصحيح، روى عنه الربيع بن سليمان، إيش نسبته المرادي على إيش المرادي الجيزي، الجيزي من فين؟ ها مصري. هل تعرف الحديث الجيزة روضة من رياض الجنة؟ ها كيف ما تعرف الحديث الجيزة روضة من رياض الجنة؟ من يعرف موضوع الجيزة؟ منطقة في مصر، روضة من رياض الجنة موضوع. الربيع بن سليمان ينقل عن الإمام الشافعي أنه كان يرى عدم تضمين الصناع فيما جنت إلا فيما جنت أيديهم، كان رأي الشافعي أنه لا يضمن الصناع إلا فيما جنت أيديهم، ومع ذلك ما كان يذكر هذا خوفا من أن يتمادى الصناع، كان لا يرى تضمين الصناع إلا فيما جنت أيديهم، ومع ذلك كان لا يذكر هذا، قال الربيع بن سليمان لئلا يتمادى الصناع. يعني هذا فيه منهج عظيم أن ليس كل شيء يطرح، وإنما يطرح للناس ما يستفيدون منه. نستطيع كما أفادنا العلماء أن نستفيد من هذه الفائدة أمر يتعلق بطلب العلم، أمر يتعلق بالتدريج التدرج في الدروس. إذا كان ليس كل شيء يطرح على كل أحد، وإنما يطرح الشيء الذي ينتفع به المطروح عليه أو المستمع، فهذا يدلنا على أن المنهج الصحيح لطالب العلم أنه يأخذ الكتاب الذي يناسبه، وأن المدرس يلقي على الطالب المعلومة التي تناسبه. فمن الخطأ أن يقفز طالب العلم المبتدئ في النحو من متن الأجرومية إلى إيش يدل على كتاب قطر الندى. ما هو أفضل كتاب في النحو؟ يأتي طالب علم مبتدئ يسأل ما هو أفضل كتاب في النحو، يقال له قطر الندى، يقول من هذا يبيع قطر الندى؟ إذا بيشتري القطر ويبدأ يقلب، ما إلا أسبوع ويكره علم النحو، يكره علم النحو، أو قطع شوطا درس التحفة. إيش الكتاب اللي بعد التحفة؟ قالوا مغني اللبيب لابن من؟ لابن هشام، هذا جيد وهذا فيه فوائد، يدخل ويضيع. أو مثلا في العلوم الأخرى، مثلا في باب الأصول، إيش تريدون ياخذ؟ يبدأ بالمذكرة، ترى المذكرة فيها سهولة على حسب المدرس، لكن مثلا يبدأ مثلا في المحصول أو في المستصفى للغزالي أو في مثل هذا الكتب، كل المذكرة حقيقة إذا كان هناك مدرس يجيد الفن ويحسن طرح المعلومات فهو كتاب نافع. المذكرة كتاب نافع، لأن طول الكتاب يؤدي إلى خفة المعلومات على الطالب. مثل الورقات، إذا جاء مدرس ما شاء الله ممكن يرهب ذهن الطالب، لأن في خلال ثلاثة أسطر يأخذ لك درس كامل، ثلاثة أسطر ويعطيك الفوائد والأمور وكذا، ما يخرج الطالب إلا يعني في أشياء كثيرة. مثلا في باب العقيدة في هناك كتب أولية لطالب العلم في العقيدة، وهناك كتب بعد ذلك في باب الفقه، في باب الفرائض، في باب المصطلح. ما يقفز الطالب إلى كتاب عسر في باب أصول الفقه. نعم، من أسهل الكتب في أصول الفقه الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. وأيضا في باب يعني هذه الأبواب وأشباهها، فهذا فيه منهجية طالب العلم، وأن المدرس عليه ألا يعطي للطالب ما يتعقد به. هذه نصائح شيخنا وغير شيخنا رحمة الله على الجميع أن ينبغي للمدرس ألا يرهق الطالب بالحواشي بكذا، وهذا ناشئ عن خبرة من هؤلاء العلماء، ويؤخذ من مثل هذا الأحاديث. قال لا تبشرهم فيتكلوا، هل هذا حق؟ الجواب حق، لكن خوفا على الناس أنهم يتمادوا قال لهم لا تبشرهم خوفا عليهم. قال أفلا أبشر الناس، فيه مشروعية تبشير الناس في أمور الدين والدنيا. قال أفلا أبشر الناس، يشرع للمسلم أن يبشر إخوانه المسلمين في أمور شرعية أو أمور دنيوية، لأنه معاذ فرح بهذه البشارة فأراد أن يبشر غيره، قال لا تبشره لئلا فيتكلوا. أيضا الرواية التي بعدها، طيب هذا ما يتعلق بهذه الورقة. يقول الأخ وعليكم السلام ورحمة الله، لماذا ما نأخذ الفقه على مذهب المذاهب ونمشي عليه؟ هناك كتب إذا مررنا عليها ممكن يطرح هذا الاقتراح، بعض الكتب نافعة مفيدة لطالب العلم، مثلا عمدة الأحكام بلوغ المرام، إذا مر عليها طالب العلم وجد مدرسا قويا فيريد أن يمر على متن معين ليكون مثلا متن الزاد، زاد المستقنع. أما ومن لم يأخذ مثلا هذا الكتب الحديثية هي أنفع، والله. يقول الأخ، هذا إن شاء الله في محله، يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول نحن طلاب أتينا متأخرين وأنتم على وشك الانتهاء من كتاب الدراري، هل بالإمكان إعادته؟ نعم يمكن إن شاء الله، لكن لعل العودة تكون على كتاب آخر وهو عمدة الأحكام إذا رأى الإخوة هذا. يقول الأخ، هل يعد قول معاذ من الحديث مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له لا تخبر بأحد؟ الجواب أنه جاء في بعض الطرق فأخبر بها معاذ عند موته تأثما خوفا من كتمان العلم، وهذا يحمل على أنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا سياق الحديث أنه خاف عليهم، ليس على أن هذا حرام نشره، وإنما قال اتركهم يعملون يجتهدون. طيب هنا بعض أسئلة وبعض تنبيهات. يقول الأخ، ما نصيحتكم لمن عنده سيارة ولا يركب معه أحد وهو ذاهب إلى الدرس، ربما كانت سيارته خالية من الركاب، فما نصيحتكم؟ الجواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وربنا عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويقول الله تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. من زكاة الكتاب إيش؟ تدريسه، إعارته. من زكاة الكتاب إعارته، من زكاة السيارة ها تركيب فيها وماشي إلى خير، لكن قد مثلا لا يعرفهم، يظنهم غير طلاب أو عنده مثلا عائلة أو عنده كذا وكذا من الأعذار، وإلا ينبغي إشاعة التعاون، خاصة الآن نحن في مقطع، الذين يأتون من المفرق ما في سيارة، والشيء بالشيء يذكر، ذكرته أمرا. لماذا لا يتخذ بعض الإخوة سيارات يجعلونها مواصلات من المفرق إلى المكان بأجرة، ولماذا لا يبدأ أحد الإخوة بالإتيان بسيارة لنقل القمامة بأجرة؟ نفرض على كل بيت 500 ريال مثلا، ويمر يوميا على القمامة، الآن تكدست القمامة وهذا في مضرة، فهذه مشاريع تجارية إيش ناجحة، والله أعلم. تأخذ له سيارة بكاب أو أكبر ويمر على القمائم تجعل له نقاط معينة. فنحن في هذا المجتمع مثل هذه الأمور بحاجة الناس إليها. أيضا إيجاد سيارات للأجرة مثلا في المفرق، لو عندنا سيارتان التي تسمى البيكاب تذهب إلى المفرق وترجع، ما سيعجز أحد عن الوصول بسهولة. وهي المسألة 10 ريال أو 20 ريال قد تكون أرفق على الأخ من أن ينقطع نص ساعة وهو ينتظر سيارة تمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل المسجد محلا لمصالح المسلمين، تجيش الجيوش وترفع الرايات ويؤمر الأمراء وتبعث السرايا من داخل المسجد ويعالجون قضاياهم. وهذا من هذا، والله المستعان. قال يقال قوله يقال له عفير، هل فيه دليل على استحباب تسمية الحيوان؟ الجواب نعم.